بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، من أجل ما يعبد الله عز وجل به ومن أجل ما يتقرب إلى الله جل وعلا به تعظيمه وإجلاله، فتعظيم الله عز وجل هو سر العبودية وهو لبها وروحها. ومتى كان العبد معظما لربه كان ذلك دليلا على صدق إيمانه، ومتى ما كان العبد على ضد ذلك بأن لم يوقر ربه كان ذلك دليلا على بعده عن ربه وسقوطه من عينه. لهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم صفوة الخلق وأكمل الناس في عبادتهم كانوا أكثر الناس إجلالا لله وتعظيما له. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك، عن حاله، عن نفسه، فقال: أما وإني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. وقد بين الله تبارك وتعالى أن أكثر الناس خشية له هم العارفون به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والملائكة الكرام لأنهم عرفوا الله عظموا، ولأنهم قريبون من ربهم ورأوا في هذا الكون الواسع وهذا الكون الفسيح من الآيات والدلائل ما يدعوهم إلى تعظيم الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى عنهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. جاء في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: للذي قال، أو قالوا للذي قال، الحق وهو العلي الكبير. جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة وأعظمهم خلقة كان أشدهم لله خشية وأعظمهم تعظيما لله وتوقيرا له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك في عظمة خلقته التي خلقه الله عليها أن له 600 جناح قد سد الأفق من ضخامة أجنحته ومن ضخامة هيئته، سد الأفق بسبب فرده لأجنحته الضخمة التي يتساقط منها، كما في الحديث يتساقط منها أمثال التهاويل من الدر والياقوت. فهذا الملك العظيم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه يوم أو في ليلة الإسراء قال: رأيت جبريل كأنه حلس بالي أمام عظمة ربه، كأن ثوب قديم ملقى على الأرض بين يدي الله جل جلاله تعظيما لربه تبارك وتعالى. وحديثنا سيكون هنا عن جوانب عظمة الله عز وجل، كيف يمكن لنا أن نوقر الله، كيف يمكن لنا أن نعظم الله وأن نعرف له قدر. وأكثر الخلق لم يقدروا ربهم كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا نحن سنتحدث عن بعض الجوانب من عظمة الله تبارك وتعالى لعلها أن تحرك شيئا في القلوب، وتزيد في قلوبنا من تعظيم ربنا جل جلاله، لأن تعظيم الله عز وجل أساس كل خير. فهو سبحانه وتعالى يرزق ويخلق ويميت ويحيي، يقلب الليل والنهار، فما شاء كان كما شاء، في الوقت الذي يشاء، على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. أمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار وفي الجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته. قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه لديه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتها، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات. قد أحاط بصره بجميع المرئيات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف غما ويجبر كسيرا ويغني فقيرا. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. له الخلق والأمر والملك والحمد، تبارك الله رب العالمين. فهذا ربكم جل جلاله، وهذه بعض صفاته. أفلا يجدر بنا أن نوقر الله وأن نعظمه وأن نخشاه، وهو سبحانه وتعالى الخالق المتصرف في أمرنا. وقدرة الله جل جلاله، هذه القدرة الهائلة تتجلى في جوانب كثيرة، منها خلق الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، خلق الإنسان دليل على قدرة الله عز وجل. فكم في الإنسان في داخله من العوالم، وكل يوم يكتشف العلم الحديث عجائب وغرائب في حال أو في داخل جوف الإنسان. ملايين الخلايا، حركة الدم، حركة الطعام، الخلايا العصبية وما تحمله أو جمجمة الإنسان منها، وما تملكه هذه الخلايا من الوظائف العجيبة التي إلى الآن الطب لم يكتشف منها إلا النزر اليسير، ويقف حائرا أمام وظائفها، لا يدري كيف تم تكوينها وكيف تعمل ومتى تعمل ومتى تقف. كل ذلك من صنع الله الذي أتقن كل شيء. يقول بعض السلف متحدثا عن مخلوقات الله تبارك وتعالى: إن لله 1000 عالم، 600 عالم منها في البحر، و400 عالم منها في البر. ولك أن تتخيل وتتصور مقدار هذه العوالم وعددها: عالم الإنس، عالم الجن، عالم الوحوش، عالم الطيور، عالم النباتات، عالم الحشرات، الحيتان، الأسماك، كل هذه عوالم لا يعلم هيئتها وعددها إلا خالقها، إلا خالقها جل وعلا. وعلى الله رزقهم جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل ذلك في كتاب مبين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله، ما أعظم الله وما أعظم خلق الله تبارك وتعالى. ومن جوانب عظمة الله عز وجل وقدرته التي تفوق الوصف انتقامه من أعدائه، فلا يغتر ظالم بما أوتي من القوة. لما يبطش الظالم ولما يعتدي على غيره؟ لأنه مغتر بقوته ونسي قوة الله عز وجل. والناظر في التاريخ الغابر والحاضر يرى نماذج لأقوام عتوا وتجبروا وطغوا وتكبروا وملكوا ثم أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وأنزل بهم بأسا وسلط عليهم جندا من جنده وما يعلم جنود ربك إلا هو. أين الملوك؟ أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ولهذا فإن من المهم جدا أن نتذاكر عظمة الله وقدرته في انتقامه من أعدائه، لأننا نرى اليوم الظالمين وقد عاثوا في بلاد المسلمين في عدد منها واعتدوا على الضعفاء والمساكين كما يحدث لإخواننا مثلا في أرض الشام وغيرها من البلاء العظيم ومن تسلط أعداء الله ومن القوى الضالعة الظالمة التي صبت جام غضبها على هذا الشعب الأعزل المسكين. نتذكر أن الله أقوى منهم وأنهم لا شيء في قوة الله وقدرته، ولكن الله عز وجل له حكمة في كل ما يحدث وهو سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون، لكنه يؤخرهم لأجل لا ريب فيه، وسوف يأتي هذا الأجل في الدنيا قبل الآخرة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لا بد أن ينزل الله بطشه بأعدائه مهما امتد الزمن ومهما طال البلاء. والله جل وعلا له جند، وجنوده لا يحصيهم ولا يعلم بعددهم إلا الله جل جلاله. خذ مثالا الريح، لأن هذا شيء نلاحظه بأعيننا. الريح هي من جملة جند الله عز وجل، إذا أمر الله بها فسلطها على قوم فإنه لا يقاومها شيء، والواقع يشهد بهذا. فكم رأينا لهذه الريح في سرعتها أنها دمرت المباني وهدمت المدن واقتلعت الأشجار وصارت عذابا على من حلت بدارهم، وقد جعلها الله فيما سبق عقوبة على أقوام سلفوا لما أراد تعذيبهم كما حصل لقوم عاد الذين سلط الله عليهم الريح العقيم قال الله: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ولما رأوا الغيم في السماء ساقه الله عبر هذه الريح، رأوا الغيم قالوا: هذا عارض ممطرنا. يعني انظر إلى كمال الغفلة والأمن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم في السماء تقول عائشة: أقبل وأدبر، خائف، يذهب ويخرج، حتى إذا أمطر ونزل الغيث سري عنه صلى الله عليه وسلم. فتعجبت عائشة من فعله، قالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم يستبشرون، وأراك إذا رأيت الغيم عرف ذلك في وجهك، وأقبلت وأدبرت. قال: يا عائشة، قد رآه قوم من قبل فقالوا، وهم قوم عاد، قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عظيم تدمر كل شيء بأمر ربها، فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن فهي جند من جند ربنا عز وجل. والله جل وعلا يقول عن نفسه: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود، هؤلاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. فهو سبحانه وتعالى محيط بما يعمل الظالمون، فلا يغتر أي ظالم مهما كانت قوته بما أوتي من القوة، فالله من فوقه ومحيط به وسيبطش به إن لم يرجع إلى ربه ويظهر ندمه وتوبته بين يدي مولاه. ذكر الذهبي رحمه الله في السير عن أحد الطغاة، وهو عضد الدولة في أيام الدولة الفاطمية، قال: كان جبارا عسوفا ظلوما شديد الوطأة مغترا بنفسه. والإنسان حينما تهيأ له الدنيا ويكثر ماله وجنده وسلطانه، إذا كان غير مرتبط بربه يطغى، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا الطاغية اغتر بنفسه، ومما ذكر في أخباره أنه جلس مرة يفتخر بنفسه، بل وبمجاهرته بالحرام، وهو يشرب الخمر، يقول، يبين أفضل وأحسن أوقات شرب الخمر، يقول: ليس شرب الراح أي الخمر إلا في السحر. سبحان الله، يعني هذا الوقت الذي ينزل فيه الله عز وجل إلى السماء الدنيا ينادي خلقه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا الطاغية يقول: هذا أفضل شيء لوقت لشرب الخمر، ليس شرب الراح إلا في السحر أو في المطر، وغناء من جوار في السحر، مبرزات الكأس من مطلعها، ساقيات الراح، من فاق البشر، يقصد نفسه، عضد الدولة، باني ركنها، ملك الأملاك، غلاب القدر، يصف نفسه بأنه ملك الأملاك وأنه يغلب القدر. يعني أنا أتعجب كيف يصل الإنسان إلى هذا المستوى، ما الذي دفعه إلى هذا القول؟ ما كان يضره لو ترك مثل هذا وافتخر بنفسه فيما هو مستحق له؟ فلما الجرأة على الله؟ يقول الذهبي رحمه الله: فجاءه الموت فاحتبس لسانه، فلم يعد يتكلم بشيء إلا بشيء واحد: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ومات ولم يكن يردد إلا هذه الآية الكريمة، أراد الله عز وجل أن يذله بها وليكون عبرة للناس من بعده. وحكى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رجل من الأنصار قال: حضرنا رجلا عند موته، فبينما نحن عنده وهو يحشرج في حال النزع، إذ صاح صيحة: ما بقي منا إنسان إلا سقط على الأرض من قوة الصوت. يقول: ثم أفقنا فرفعنا رؤوسنا فإذا هو جالس، فذهبنا ننظر إليه فإذا وجهه كأنه كومة طين، وإذا بجلده ووجهه قد سقط على عينيه وعلى رأسه. قال ثم تمدد فمات والعياذ بالله. فسألنا عنه فإذا هو صاحب مجون، صاحب خمور، صاحب زنا وفواحش، وهذا والله نوع من الظلم، والظلم العظيم، لأن فيه اجتراء على الله عز وجل. فكانت نهايته هذه النهاية البئيسة، نسأل الله العافية والسلامة. وكما أن من جوانب عظمة الله عز وجل جانب القوة والبطش، فمن جوانب عظمته أيضا سعة فضله وجزيل عطاياه. فهو سبحانه وتعالى عظيم في هباته وفيما يعطيه من خلقه وفيما يغفر، فكم يتجرأ العبد وكم يذنب، فإذا أتى الله وأظهر ندمه وتوبته تاب الله عليه وعفى عنه وسامحه. جاء في صحيح الجامع عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، وأخر 99 فإذا كان يوم القيامة أكمل بها هذه الرحمة. إذن فالله ادخر لعباده المؤمنين يوم القيامة 99 رحمة، وهو القائل كما في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. وهو كتاب مكتوب تحت العرش فيه إن رحمتي سبقت غضبي. ومن مظاهر رحمة الله عز وجل، وهو دليل على عظمته، أنه ينزل الغيث على الأرض المجدبة التي ربما طال قحطها قلت خيراتها، وكاد الناس أن ييأسوا بل ربما يئسوا، فيأتيهم الغيث من الله تبارك وتعالى، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وإذا كانت رحمة الله عز وجل هذه التي نذكرها الآن هي رحمة لكل الخلق بما فيهم المسلم والكافر، بما فيهم الطائع والعاصي، فما بالكم برحمة الله بأوليائه وعباده المؤمنين؟ كيف ستكون إذا كانت رحمة الله الآن تنزل على الكفار فهو يطعمهم ويسقيهم ويعطيهم ويمنحهم، ومع ذلك هم يعصونه، فكيف ستكون رحمته لمن أناب إليه ورجع إليه؟ لا شك أنها أعظم، ورحمته عز وجل لأوليائه لا تقارن برحمته تبارك وتعالى بغيره. اسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وهي جانب من جوانب عظمته. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول الله: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، صغائر فقط، فتعرض عليه فيقر بها، يعني يقال: يا ابن آدم أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا، فيقر بكل صغائره ويرفع الله عنه الكبائر، فقط الصغائر يراها، حتى إذا ظن أنه قد هلك بسبب الصغائر وهو مشفق من كبار ذنوبه، خائف أن تعرض الآن تذكر، يحب أن لا تذكر، يحب فقط أن يذكر الصغائر، أو حتى الصغائر لا يريدها لكنه أهون عليه من الكبائر، بعد ذلك يقول الله عز وجل: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لعبدي وأبدلته مكان كل سيئة حسنة. ليست فقط مغفرة بل أيضا مكان كل سيئة حسنة. عند ذلك يرفع العبد رأسه ويقول يا رب إن لي ذنوبا كبارا ها هنا ما رأيتها. الآن بدأ يبحث عن الكبائر يريد أن تقلب إلى حسنات. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. واسمع أيضا إلى قول رسولك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن الله يدني المؤمن، وهذا عند بعض العلماء يسمى بحديث النجوى، إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، لا يريد أن يفضحه، رحيم كريم سيحاسبه حسابا يسيرا ولا يريد أن ينفضح العبد. حتى إنه جاء في بعض الروايات إن العبد حينما يقرره الله ببعض ذنوبه يبدأ العبد يلتفت يمين وشمال. لماذا يلتفت؟ يريد أو يتمنى أن لا يسمع الناس هذا الشيء، كلما قال الله شيء التفت لعله لم يسمع الناس ما قال الله، ما يريد الفضيحة. فيقول الله له ما لك يا عبدي لا تخف إنك في كنف من خلقي، يعني وضعت ستار بيني وبينك وبين الخلق لا يسمعون، هذه محاكمة خاصة لا يدري الناس ما الذي يدور الآن. إني قد غفرتها لك بجملة واحدة أو بشيء واحد. قال ما هو يا رب؟ قال إنك لم تك ترجو أحدا غيري. غفر الله له كل ذنوبه بسبب أنه أعظم الرجاء في الله تبارك وتعالى. وهنا يدني الله عبده فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا في مكان كذا؟ فيقول أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أي العبد في نفسه أنه قد هلك قال الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعمتان، ستر في الدنيا وعدم فضيحة، ويوم القيامة مغفرة ورحمة. فمن أكرم من الله ومن أرحم من الله ومن أعظم جودا وعطاء من الله عز وجل؟ فلا يقنط عاصي من رحمة الله مهما عمل من الذنوب والخطايا، متى ما أقبل سيجد الله غفورا رحيما. إنه من يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ورحمته عز وجل وسعت كل شيء، ليس هناك استثناء أبدا. أي معصية من المعاصي الله عز وجل يغفرها. ولهذا نادى عباده بهذا الأسلوب اللطيف وبهذا الأسلوب المحبب فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تظن أن هناك ذنب مستثنى بل جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. كل هذه المؤكدات يذكرها الله في هذه الآية ليعظم رجاءك فيه ويفتح لك الأبواب ولا يغلقها، ليطمعك في رحمته. فلا تقنط من رحمة ربك ولا تيأس من فضل الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا ونحن في هذه الساعة المباركة في هذا البيت من بيوته أن يشملنا جميعا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجعل ما بقي في أعمارنا خيرا مما سلف. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين، وصلى الله وسلم على رسول الله.